بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا مع الجزء الثالث في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة، ومع الإمام النسائي رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء الخامس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على نسبه، فهو أحمد ابن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر الخرساني النسائي. بينا مولده ببلدة نساء، وكان في سنة 15 و200 من الهجرة. تكلمنا عن صفاته الخلقية والخلقية وعن سعة علمه. تكلمنا عن تشدده في نقد الرجال، لدرجة أن العلماء اعتبروه في مصاف الإمام البخاري وأبي زرعة في هذا الباب. تكلمنا عن محنته في اللقاء الماضي، وكيف تعرض للضرب حتى نال الشهادة من أجل نصرة السنة ووأد البدعة، فقد تسبب في قتله الخوارج في بلاد الشام عندما صنف كتاب الخصائص في بيان فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وآل بيت النبي رضي الله عنهم أجمعين. فامتحنوه وسألوه لماذا لم تصنف في معاوية، فكان رده ردا ليائد الفتنة ويائد البدعة، فقال: أتريدونها رأسا برأس؟ فإن معاوية يرفض ذلك. يعني بيبين لهم أن معاوية ليس في منزلة علي، فالصحابة منازل ومراتب، فكل يفضل بعضه، ولا شك أن عليا أفضل من معاوية رضي الله عنه أرضاه. أراد بذلك أن يخفف من تحاملهم على علي ويقيم سنة. وطبعا كلكم يعلم أن أهل الانحراف عن المنهج فيهم الشدة على أهل السنة وعلى أهل الحق، فضربوه ضربا مبرحا في خصيتيه حتى حمل إلى مكة ومات على إثر هذا، ونال الشهادة نحسبه رحمه الله تعالى. وكان ده ملخص ما ذكر في هذا اللقاء. نواصل ما بدأنا، فسوف نقف مع هذه المحنة لنلقي الضوء على عداء أهل البدعة لأهل السنة. من المعروف والمشهود به واقعا أن أهل البدع والمخالفات عندهم بغض شديد للحق وبغض شديد لأهل الحق. لماذا؟ لأن من جهل شيئا عاداه، يعني سبب العداء الجهل بالحق وعدم معرفة الحق، والذي لا يعرف الحق يعادي، ودي قضية. ولذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. العلماء لما تكلموا عن الغربة قالوا من أنواع الغربة غربة أهل الحق بين أهل الباطل، وغربة أهل السنة بين أهل البدعة. فتجد أهل السنة غرباء، ليه؟ لأن أهل البدع يتخذونهم غرضا للعداء، فتجد صاحب السنة دائما في غربة خلاص كده، كما كان حال النبي وأصحاب النبي في بداية الإسلام. النبي كان يعبد ربه في الشعاب ويدعو إلى ربه سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ليه؟ لأن أهل الباطل يعادون أهل الحق. قريش على باطل يعادون كل من جاء بالحق، فأمر النبي أن يبدأ دعوته سرا. ودي من الحكمة يا إخوة، الحكمة تقتضي ذلك، وده اسمه التدرج في الدعوة. وكثير من طلاب العلم عندما تغيب عنهم تلك المفاهيم بيكونوا سببا في التضييق لا في التوسع، لأنه بيتعامل بالعاطفة فقط ما بيتعاملش بالمنهج، ودي أخطر حاجة على طلاب العلم. عندما تغيب عنهم الأصول والقواعد للمنهج ويتعامل مع المنهج بعاطفته فقط، فبيكون الضرر أشد، وبيكون هو سبب في التضييق على الإسلام وعلى المسلمين بسبب الجهل. يعني مثلا النبي بدأ الدعوة سرا، وهذه سنة ربانية وسنة نبوية. دايما لمن يريد أن يوصل الحق للغير في بيئة غلب عليها الباطل يحتاج لإيه؟ لحكمة. لأنك لو واجهت أهل الباطل بما عندك من حق وهم كثرة ولهم منعة، هيكون سبب في وأد الحق بداية والقضاء عليه. فكان من الحكمة أن يبدأ النبي دعوته وإيش؟ سرا على مدار 3 سنين يا إخوة، يكلم القريب منه فقط، يعرض الأمر على خديجة تدخل الإسلام، اتعرض على ورقة دخل الإسلام، اتعرض على علي ربيب بيت النبي. وعلي كان يتربى فين؟ في بيت النبي، لأن أبا طالب عم النبي كان ذا عيال وكان فقيرا، فمن رحمة النبي وشفقته عرض على عمه العباس: تأخذ أنت أحدهم وأنا أخذ أحدهم تخفيفا على عمنا وعلى أخيك. فبالفعل النبي أخذ من؟ علي بن أبي طالب يتربى عنده، فربيب بيت النبوة تربى ببيت النبي، فالنبي عرض عليه الإسلام على طول استجاب ودخل الإسلام، وكان أول الصبية دخولا في الإسلام. من أقرب الناس للنبي أيضا زيد بن حارثة، كان خادم النبي، عرض عليه الإسلام دخل الإسلام. طب من أقرب الناس من الصحبة؟ أبو بكر الصديق، النبي عرض عليه الإسلام دخل الإسلام وما تردد. وذلك النبي ذكرها لما تكلم عن مناقب الصديق، قال: وكل من عرضت عليه الإسلام كانت له تردد إلا الصديق. والصديق يا إخوة كان يعني تاجر، تاجرا معروفا، وعارفين أنتوا أرباب الأموال بيخافوا على التجارات، وأن يدخل الإسلام هيعرضوا لإيه؟ لمشاكل جامة، كساد التجارة وشغلانة وعداء مع أهل مكة جميعا، صح؟ لكن شوف الصدق بقى، بمجرد أن عرض عليه النبي الإسلام ما تردد ودخل الإسلام. فبدأ يعرض الإسلام على المقربين منه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويدعو سرا في بدار الأرقم ابن أبي الأرقم. كما ذكرت لكم في كثير من الدروس، كنا صغارا ونحن نقرأ في السيرة، فكنت أنا شخصيا أعتقد أن الأرقم ابن أبي الأرقم ده كان شيخا كبير سن وذو منع، اللي يفتح بيته ده أولى المدارس في الإسلام ويتحمل كل ما يمكن أن يتحمله الإنسان، يبقى لازم يكون إيه؟ شيخا كبيرا وقورا له منزلة بين قريش فما يخافش. إنما لما بحثت عن الأرقم عندما فتح كان عمره 17 سنة، سبحان الله، شاب 17 سنة ويفتح دار تكون أول مدرسة في الإسلام، رغم أنه يعلم العواقب. تعرف يعني إيه؟ يعني احنا وصلت علينا فترات ان كنت لو سلمت على شيخ معين ضرر تعتقل، لو رحت حضرت مجلسه وعيتك سودة، ما بالك بقى انه يفتح داره تستقبل النبي يدعو للدين الجديد. يا انت عارف يعني تبعات، شوف همة بالرجال، ربنا بيقيد للدين ده من يحفظه. فبدأ النبي دعوته ايه؟ سرا 3 سنين. وبعد كده جاء الأمر وأنذر عشيرتك الأقربين، جاء الأمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبدأ الدعوة جهرا بعد ايه؟ ما بقى فيه لبنة للدعوة. دخل عمر الإسلام وحمزة دخل الإسلام والمسلمون يزيدون، الآن بقى فيه لبنة وفي أرض صلبة ممكن تجهر الآن. فبدأ الجهر بالدعوة، ولما جهر شوف العقبات بقى والتبعات، إذاء وتنكيل وتكذيب وتشويه للصورة، صح؟ قريش كلها عادت النبي وأصحاب النبي، لكن لازم دفع ضريبة بقى، خلاص لازم يكون في ضريبة تدفع من أجل الإيمان. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لازم تختبر ولازم تمتحن ولازم تبتلى من أجل دينك. ففي حكمة بتغيب عن كثير من الشباب في مقام تبليغ الحق. إذا كنت مثلا في بيئة غلبت عليها البدعة ولهم شوك ولهم منعة، ما ينفعش تجاهر، محتاج لصبر، محتاج لبناء لبنة من المقربين ممن تحسن به الظن، ممكن يقبل ممكن كذا، رويدا رويدا. لما يكون في لبنات تبنى الحق ينتشر رويدا رويدا، خلاص مش مرة واحدة كده تروح. عشان كده لازم العلماء والدعاء يراعوا في تغيير البدع حال المبتدعين، من قوة ومنعة وكسرة أو من قلة واستضعاف، وكيف ننصح وكيف نعلم وكيف نبين. وده منهج لازم الطالب يكون على علم به، إن أخطأ هذا الباب تسبب في ضررا، في الضرر الشديد للإسلام والمسلمين وضيق. فأهل البدع من صفاتهم بغض أهل الحق، بل والكيد لأهل الحق والمكر بهم والتخطيط من أجل إبعادهم، والواقع خير شاهد. تيجي تتكلم عن السنن يعارضون ويشغبون و و و إلى آخره. وإن تمكن بعضهم من الإذاء أذاك، ومن التسليط عليك تسلط عليك. هذه صفة أهل البدع، بغض أهل السنة يبغضونهم، ومن بغضهم لهم بعد الإذاء نسبتهم لبعض الألقاب المنفرة عنهم. يحط لك ألقاب كده زي ما أنت بتسمع في الوقت المعاصر، يقول لك الوهابيون. وفي عندنا حاجة اسمها الوهابيون؟ ما عندناش حاجة اسمها. لا ينسب المرء للعالم لكن ينسب للمنهج. فهم أرادوا تنفير الناس من المنهج بنسبة الناس لبعض الأشخاص. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من مجددي الدين لهذه الأمة، منهجه إيه؟ كتاب الله وسنة النبي بفهم الصحابة، يعني من أهل السنة. لكن المشغبين بيستغلوا بغض العوام للحق وعدم قبوله بسهولة، فيبدأ ينسب بعض الألقاب اللي تنفر العوام عن قبول الحق. يعني العام عايز ايه؟ عايز التسيب، مش عايز الاستقامة، يعني عايز الحاجة اللي تسهله. فما ينسبك انت لنوع عند العام اسمه تشدد، نفر ايه؟ العوام عن الإسلام ونفرهم عن المنهج. يقول لك مثلا دول أصوليون، دول متشددون، ويقعد ينسب الألقاب القبيحة دي. فدي سمة أهل الباطل في تعاملهم مع أهل الحق. وهذه ليست بحديثة بل هي قديمة قدم الحق. النبي كان يلقب بالصادق الأمين، صح كده؟ مجرد أن جاءته الرسالة وجهر بها قالوا عنه إيه؟ كاذب، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه شاعر، صح؟ وهل كان النبي كذلك؟ الإجابة لا. والقرآن يدافع عن النبي، أهو ما هي الألقاب إيه؟ ما هو ساحر ده إيه؟ لقب للتنفير عن الحق. وذلك في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أرضاه، لما جاء من بلاد اليمن، وده زعيم قبيلة الدوس، يقول فلما دخلت مكة حذروني من السماع لمحمد وظلوا بي حتى وضعت القرص ففي أذني. تخيل حط القطن سد ودانه، يعني خايف. ليه؟ من ضمن ما قالوا له: يا طفيل أنت سيد قومك، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما ابتلينا به من هذا الرجل، إنه يفرق الزوج عن زوجته والابن عن عشيرته، فاحذر أن تسمع له. يا تخيل، شوف أهل الباطل ماذا يصنعون لتنفير الناس عن الحق. اوعى تسمع لفلان متشدد، ده كاهن، ده ساحر، ده كذاب. يقول فدخلت بيت الله الحرام وأنا واضع للقرصف في أذني، فشاء الله أن ألقى محمدا. سبحان الله، إن العرب كانوا يعظمون البيت في الجاهلية، فكانوا يأتون من كل مكان عشان البيت، يحجون لهذا البيت. فطبعا ده جاي من بلاد اليمن، أول حاجة بيعملها إيه؟ بيبدأ بالبيت. فدخل البيت، بيت الله الحرام، يقول فشاء الله أن ألقى محمدا، فرأيته يصلي صلاة عجيبة بالقرب من البيت. الناس طبعا أهل بدعة وأهل باطل، اللي بيطوف حوالين البيت عرايا وكذا، ومحمد يعمل إيه؟ بيصلي أمام البيت. وكان يتمتم بكلام لا أسمعه، فقلت في نفسي: ويحك يا طفيل، أنت رجل شاعر أديب أريب، تعرف حسن القول من سيئه، كيف أنت تعمل كده في نفسك وتغطي أذنيك يعني، وأنت رجل شاعر وأديب وعارف معنى الكلمة وتعرف فين الكلام الطيب من الكلام الخبيث. فقلت لنفسي: اسمع من محمد، فإن وجدت ما عنده حسنا فاتبع، وإلا فاجتنب. فأخرجت القرصف من أذني، رميت القرص، فسمعته يقرأ آيات مما أنزلت عليه، فانشرح صدري لها، كلام لا يقوله بشر. يقول فانتظرته حتى فرغ وخرج من البيت، فتبعته خفية إلى بيته، ما هو خايف من قريش، فتبعته خفية، فدخلت عليه، قلت: يا محمد أخبرني بما عندك، إلا أنا سمعت منك دو. فأخبرني عن الإسلام وقرأ علي القرآن، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا الله، تحذير الباطل من الحق يجعله الله سببا في قبول الحق، كما قال بعض الدعاء: إن الله تعالى يستخدم الفاسق لنصرة الحق، ويستخدم الفاجر لنصرة الحق. ليه يا إخوة؟ النفوس ليست كلها سواء، في نفوس متطلعة، لما تيجي تحذره عنده تطلع يعرف مين المحذر منه ده، ولماذا حذرتم منه، فيروح يقبل عليه. كالطفيل ابن عمرو، رجل عاقل، لما تيجي انت تحذره من محمد ابن عبد الله، لماذا تحذرون ان محمد يقول ماذا؟ اريد ان اسمع ماذا يقول. فسبحان الله، فيكون سببا في قبول الايش؟ الحق. عشان كده دايما نقول القران لما اتكلم عن حادث الافك قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. نعم، فكل ما يراه البعض إنه تضييقا على الإسلام من أعدائه بيكون سببا في الفصحى والسعة على الإسلام والمسلمين. ويمكن الواقع يشهد بذلك، أحيانا تيجي بعض الأمور تراها انتضرة لكن سبحانه تكون سببا في التوسعة. ليه؟ لأن الإسلام دين من؟ دين الله. خلاص دين الله عز وجل، والله ينصر دينه كما قال في كتابه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالله يعامل الأعداء بخلاف مقصودهم. العدو عايز يمنع الحق، طب الحق ينتشر. العدو عايز ايه؟ عايز يضايق على أهل الحق، طب هنفرج عن أهل الحق ونجعل لهم الآيات والكرامات. الله أكبر. هكذا هو الدين يا إخوة، هكذا هو الإسلام. فوانت بتتعامل مع المخالف لابد أن تعلم هذا، عندك كده أصول ثابتة. فهم يريدون القضاء على الحق والقضاء على أهل الحق، يضعون العقبات والعراقيل من أجل ألا يستمر الحق، كذلك يتهمون أهل الحق ببعض الألقاب المنفرة التي تبعدهم عن الحق. هذه قد تكون سبب في إقبال الناس على الحق، كما حدث مع الطفيل بن أوس، الطفيل بن عمرو الدوسي. لما أسلم الطفيل، خلي بالك كده عشان تعرف بقى أثر التنفير من الحق عمل إيه، جاء بقبيلة دوس جميعا، مش الطفيل وحده، ده جاء معاه قبيلة من اليمن كاملة. الله أكبر. الطفيل بن عمرو قال: يا رسول الله اجعل لي آية، أنا الآن هعود لقوم يدعوهم، فاجعل لي آية حتى يعني كده يعرفوا أن أنا فعلا على الحق. فدعا له النبي فجعل له ضوء على جبينه مثل المصباح، بدون علة وبدون مرض، جبينه منور كده ينور أكنه مصباح، مشي خطوات كده ثم عاد للنبي قال: يا رسول الله اجعلها على طرف صوتي، فإني أخشى أن يقول الناس إنني فارقت آلهتهم فغضبت فجعلت لي هذا، يعني الآلهة غضبت علي فجعلت لي في وشي كده، لا فجعلها على طرف صوتي. فدعا له النبي فبقى الضوء فين؟ على طرف العصا، علامة وآية. ذهب إلى قومه ليدعوهم فأبوا ورفضوا، رجع تاني للنبي. ده سفر ده كله أسوار من اليمن لمكة رايح جاي من أجل الدين، ها؟ اللي كان بيحضر من شوية وكان داخل مكة يضع القرصف في أذنيه رضي الله عنه أرضاه، فرح للنبي قال: يا رسول الله هلك الدوس، فادعوا الله عليهم يا رسول الله. دعوتهم فلم يستجيبوا. النبي رفع ايديه للسماء، طبعا اعتقدوا هيدعي على ايه؟ قبيل الدوس. خلاص بوضع النبي مستجاب، يبقى تهلك القبيل. فقال: اللهم اهد دوسا وات بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وات بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وات بهم مسلمين. شوف أهل الحق وماذا يدمرون للمخالف، رحمة. وهكذا ينبغي أن يكون طالب الحق حتى مع أعدائك، عليك أن ترجو لهم الهداية وتسعى في أسبابه وتبذل من أجل ذلك بالمناصحة وبالتذكير وبالصبر على الأذى. فالنبي دعا لهم ثم قال: عود الآن إليهم يا طفيل فادعوهم. رجع الطفيل بن عمرو الدوسي يدعوهم، فدخلوا جميعا الإسلام. الله أكبر. وطبعا من بينهم مين؟ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. تخيل بقى أن يأتي الطفيل بن عمرو الدوسي في ميزانه مين؟ أبو هريرة، الروية الأعظم في الإسلام. يا شفت الدعوة وأثر الدعوة، رجل بأمه، طفيل بن عمرو الدوسي رجل بأمه، رجل لكن شال الهم يا إخوة، شال هم الإسلام. ودي كانت صفة كل الصحابة يا إخوة. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه سمع الكثير برضو عن محمد، وقبيلة غفار دي يعني قبيلة صعبة قوي، كانوا قطاعا للطريق، قريش كانت تهابهم، تخاف منهم، تجارتها بتعدي على غفار. أبو ذر كان له أخ أرسله قال له: اذهب إلى محمد واسمع منه. كان عنده عقل عجيب أبو ذر رضي الله عنه، أخوه راح سمع دخل الإسلام ورجع. قال والله ما يكون إلا خيرا، يدعو لكذا ولكذا ولكذا. قال له كده لازم أروح بنفسي. راح أبو ذر للنبي وسمع منه ودخل الإسلام وخرج بره على طول يشهر لما كادوا أن يقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فقال أحد عقلاؤهم: يا قوم ويلكم، أتدرون من هذا؟ إنه من قبيلة غفار، تجارتكم تمر عليهم، تركوه. فتركوه. أبو ذر أسلم واستأذن من النبي ورجع لقومه، خلاص كده ومضت الأيام والنبي هاجر للمدينة. وبعدين قال لهم لأصحابه: يوما سيدخل عليكم أبو ذر الغفاري معه قبيلة غفار غفر الله لها، وقبيلة أسلم سلمها الله. يا جاي مع قبيلتين دخلوا الإسلام، رجل أنت لازم تسأل نفسك، أنت قدمت إلى الإسلام؟ رجل اشتغل في أمة جاء بقبيلتين دخلوا الإسلام، لذلك النبي قال إيه: ما أقلت الغبراء وما أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. يا الله، في يوم غزو التبوك لما تخلف من تخلف عن النبي ورايحين يقاتلوا الروم في بلاد الشام، في المعركة دي في الطريق تخلف أبو ذر لأن له بعير ضعيفة هالكة، ساب البعير ومش على رجليه. بعض الصحابة اعتقد أنه تخلف مع من تخلف وأخبروا النبي، فالنبي صمت ثم قال عندما رأوا شبحا يأتي من بعيد، نظر النبي وقال: كن أبا ذر. الله أكبر، فكان أبا ذر. فالنبي قال لما علم حال أبي ذر في البعير وتركه ومش على رجليه وجاي ماشي على رجليه، قال: يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك. الله، رجل بأمة. انتوا عارفين كيف مات أبو ذر؟ والله مات وحده في منطقة اسمها الربذة كما أخبر النبي، لما استأذن في خلافة عثمان، لما رأى بعض أنواع الطرف بدأ ينكر على المترفين الأموال وجمع الأموال، فعثمان دعاه وقال: يا أبا ذر، المال إذا أخرجت زكاته فلا يعد كنزا، يعني ما تضايقش على الناس بهذا الورع، يعني مدام عندهم زكاة مال بيأدوها حتى وإن كثر مالهم لا تنكر عليه. فهو لم يتحمل أن يبقى، هو عنده الزهد عالي قوي والورع عالي قوي، فلم يتحمل أن يبقى في المدينة، فاستأذن من عثمان أن يخرج من المدينة ويعيش في منطقة اسمها الربذ، فأذن له رضي الله عنه. مات في الربذة وحده معه زوجته. زوجته ماذا تصنع؟ حملته وضعته على الطريق، ما تريد من يوريه وهي وحدها. فقيد الله له ركب على رأسه من؟ عبد الله ابن مسعود الصحابي رضي الله عنه. فوجدوا هذا المسجع على الطريق، فكشف ابن مسعود الوجه، قال صدق، بكى وقال: صدق رسول الله، تعيش وحدك تموت وحدك تبعث يوم القيامة وحدك. وهيأه وصلى عليه هو من معه ودفنوا رضي الله عنه. رجال بأمة يا إخوة، دول أصحاب النبي، دول ربهم النبي وعلمهم النبي، فكان الحق مقدم عندهم. ارتفعوا عن سفسف الأمور وانشغلوا بعظائم الأمور يا إخوة، فربنا رفع لهم أعلاما إلى يوم القيامة رضي الله عنه. ليه؟ عنده هم الحق ونصرة الدين، فربنا من عليهم بده. وهكذا إخوة، أهل الحق يحملون الرحمة لأهل الباطل ويحملون الرحمة لأهل المخالفة. والله يا إخوة كما كان يقال عن الصحابة هم أرق الناس أفئدة وأصدقهم قولا وعملا وأرحمهم بالخلق. أرحم الناس بالخلق هم أصحاب النبي محمد اللي بيطعن فيهم الآن ويطعن في موروثهم من سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهكذا أهل الباطل مع أهل الحق، إما بالإذاء والتنكيل وإما بنسبة ألفاظ وألقاب تنفر الناس عنهم، لكن كما يقال الحق أبلج والباطل لجلج. الحق واضح ولابد أن يصل لأنه حق، الباطل لجلج لابد أن ينقاطع لأنه باطل فمن هذه الحلقة في الصراع عانى الإمام أحمد ابن شعيب النسائي رضي الله عنه ورحمه الله، ونال الشهادة على يد من؟ الخوارج. قتلوه، قتلهم الله. وهكذا أهل البدعة يبغضون أهل الحق من علماء وطلاب علم ودعاء، يكيدون ويمكرون من أجل التخلص من الحق ومن أهل الحق، إنك أن تذكرهم بالسنة مصيبة بالنسبة لهم وهدم لأفكارهم وآرائهم ومن يتبعونهم من منظريهم، ودي أخطر حاجة على القوم. فمن أجل ذلك لا بد أن يتحصن طالب العلم بهذا. الطريق إلى الله ليست سهلة، الطريق صعبة جدا وشاقة ومتعبة ومرهقة، محتاجة لصبر. صبر ليه؟ لأن طالب العلم صاحب الحق ينظر للعاقبة والمآل. يا إخوة ده المآل جنة عرضها السماوات والأرض، المآل جوار النبي محمد بن عبد الله، المآل النظر لوجه الله الكريم. إذن ابذل كل غل ونفيس من أجل نصرة الحق، فأنت منصور مجبور ما دمت مع الحق وتدعو للحق. فانظر إلى صنيع الخوارج في قتل العلماء وتكفير الصحابة رضي الله عن أصحاب النبي محمد أجمعين، وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى أمين. وكذلك كل أصحاب الفرق والضلالات من روافض، من معتزلة، من أشاعرة، من كل هؤلاء يبغضون السنة وأهلها، والأفكار الحديثة بقى والأحزاب والشيع يبغضون السنة وأهلها، يقدم الرأي على ما جاء به محمد بن عبد الله من ربه جل جلاله وهكذا. فأردت أن ألفت الانتباه وأنبه طلاب العلم على أن الطريق ليست ميسورة، لكنها تحتاج إلى همة وتحتاج إلى نظر للمآل. لا تنظر تحت قدميك ولا تنظر لنوع الابتلاء اللي ممكن تتعرض له، لأنها فترة وجيزة وبتمر وبتعدي، والمآل عظيم، والآخرة لأهل التقوى والأهل الإيمان والرفعة لهم، فاصبر على ذلك. أو الإمام النسائي ينال حتفه على يد الخوارج من أجل إيه؟ كلمة حق، من أجل كلمة حق. لذا قلها وتوكل على الله واثبت على الحق. وإن عديت ماذا عن فقه الإمام النسائي رحمه الله؟ جمع الإمام النسائي رحمه الله تعالى إلى حفظ الحديث والعلم بالرجال وعلل المرويات الفقه والفهم، ودي منزلة عالية أوي. عشان كده قلنا الحافظ الثبت. ليه؟ جمع العلم رواية ودراية. عشان كده من الخطأ أحيانا البعض يقول لك ده محدث ويفرق، نقول لك إن كان محدثا حقا فلا بد أن يكون فقيها، فلا ينسب المحدث للتحديث إلا بفقه، فما دام محدث يبقى عنده فقه. فالإمام النسائي جمع بين الرواية والفهم والعلم والفقه. قال الدارقطني في كلامه عن النسائي رحمه الله: كان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال، يعني جمع الفقه والرواية. وقال الحاكم أبو عبد الله: أما كلام أبي عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن نذكر، يعني صعب نحصيه. ومن نظر في كتابه السنن له تحير في حسن كلامه. ارجعوا كده لسنن النسائي، اقرأوا فقه النسائي، اقرأ الحديث في السنن وانظر لشرح النسائي عليه وتعليقه، ترى عجبا في الفقه. وقد ذكر ابن الأثير الجزري في مقدمة جامع الأصول أنه كان شافعي المذهب، وأن له مناسك ألفها على مذهب الشافعي رحمه الله، شافعي المذهب. يا عم الشيخ، مسألة بتعرض دائما، هل على طالب العلم أن يتمذهب؟ ده سؤال. وما الخير له في الطلب؟ العلماء قالوا أن التمذهب ليس بواجب، ولو كان التمذهب واجبا لكان أولى المذاهب بالاتباع مذهب الشافعي. تاني، قالوا التمذهب في ديننا ليس بواجب، ولو كان واجبا لكان أولى المذاهب بالاتباع مذهب الشافعي في الفقه. يعني ليه الشافعي يا إخوة؟ الشافعي جمع بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، أخذ فقه مالك وأخذ فقه أبي حنيفة، وبقى ليه مدرسة مخصصة في الفقه تجمع بين المنهجين، فكان مجددا في الفقه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك هل ده اللي خلى الإمام أحمد يقول ليحيى بن معين أبي زكريا صاحب النقد: لو فاتك هذا المطلبي فاتك الفقه؟ يقصد الشافعي، يعني يقول له اوعى يفوتك الشافعي، لأنه لو فاتك دروسه وأنك تلازمه تحصيل العلم هيفوتك الفقه رضي الله عن الشافعي. فإذا التمذهب ليس بواجب، إنما نقول للطالب يفضل لك عند طالبك للعلم أن تتخذ مذهبا تحصيلا لمسائله، ثم بعد ذلك تتوسع. كثيرا ما نشير على الطلبة كده، أريد أن أطلب العلم في الفقه مثلا، نقول له حاول تختار مذهبا ادرسه كاملا مع تدرجه حتى ترتقي فيه وتحصل المسائل، لأن دراستك للمذهب تمكن لك ملكة الفقه، الملكة الفقهية تأتي من دراسة أصول مذهب بعينه. خلاص تمكنت فيه لا تفتي به، إنما تبدأ تشوف الفقه المقارن، فقه المذاهب الأربعة، خلاص كده، وتبدأ تلزم الدليل وتدور مع الدليل حيث دار. يبقى الفتوى تكون بالدليل مش بالمذهب، المذهب لتحصيل المسألة خلاص، إنما عشان الفتوى يبقى لابد من التزام الدليل خلاص، مع الترجيح وفق أقوى الأدلة وهكذا. وده بقى اللي قال العلماء: ندور مع الدليل حيث دار، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. يبقى احنا بنبحث عن الأدلة في الفتوى. طب ماذا عن مؤلفات الإمام النسائي؟ له مؤلفات كثيرة، منها السنن الكبرى ومنها السنن الصغرى، وهي المسمى بالمجتبى اللي هو المختار يعني من الكبرى دي، وعليه الخصائص، له فضائل علي وآل البيت، وله فضائل الصحابة يعني جمع بقى أصحاب النبي، وله كتاب المناسك، وأجلها أي أعظمها هو كتاب السنن. كتاب السنن ده ما محتاج مننا الوقفة غير هذه الوقفة عشان نشير إلى بعض ما فيه من منافع وفوائد. إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.